نبدأ هذه النشرة حيث استهدفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها والتعقيب عليها. لتكون في قلب الحقيقة. وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثاني عشر من الرأي الفلسطيني نشرة الأخبار الحكومية وهذه عناوينها. المالية توضح أن الصرف غدا سيكون لفئة 1500 شيكل فأقل والإعلام الحكومي يطالب بإبراز البطاقة الصحفية عند إجراء المقابلات. التعليم تواجه أزمة بعد قرار السلطة قطع رواتب الموظفين والأوقاف تعلن انطلاق أولى رحلات العمرة نهاية فبراير أو بداية مارس. بلدية غزة تواصل جهودها في معالجة آثار المنخفض الجوي وبلدية خان يونس تقرر إجراء تخفيض على أثمان فاتورة المياه. سعد مساء مستمعينا الكرام، النشرة الحكومية يقرأها عليكم غازي العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم أن صرف رواتب موظفيها سيبدأ غدا لفئة 1500 شيكل فأقل. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن صرف راتب شهر 10 2018 بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل يوم غد حسب نظام الفئات عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطن والإنتاج. كما سيتم صرف دفعة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية. يذكر أن وزارة المالية تصرف رواتبا لموظفيها من إيراداتها المحلية بعد رفضها استقبال المنحة القطرية التي تلقاها الموظفون لمدة شهرين متتاليين. في موضوع آخر، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم إعلانا للصحفيين العاملين في قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إنه بعد تاريخ الأول من شهر أبريل المقبل لن يسمح لأي صحفي بإجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام. استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة التقرير السنوي وأبرز القضايا التي تخص الوزارة لعام 2018 والعام الدراسي الحالي. وقال ثابت أن من بين التحديات التي واجهت الوزارة في العام الدراسي زيادة عدد طلاب المدارس بالإضافة لاستقطاب أعداد كبيرة من طلاب وكالة الغوث، مشيرا أنه تم افتتاح 15 مدرسة.
كان هناك مجموعة من التحديات تواجه وزارة التربية والتعليم، من بينها زيادة عدد الطلاب بحوالي 16,000 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية 266,000 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي. هذا كان أكبر عام ينتقل فيه طلاب من مدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. حوالي 5,000 طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث. كان على وزارة التربية والتعليم أن توفر الأماكن لهؤلاء الطلاب وتوفر المعلمين. تمكنت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي من افتتاح 15 مدرسة.
وفيما يخص التعليم العالي، بيّن ثابت أنه تم توفير أكثر من 450 منحة دراسية خارجية و570 منحة داخلية في مجال الدبلوم والبكالوريوس، بالإضافة إلى تدريب آلاف من طلاب الجامعات في المدارس.
وفي مجال التعليم العالي خلال العام الدراسي الأخير تم توفير 450 منحة خارجية للطلاب و570 منحة داخلية للطلاب في مجال الدبلوم والبكالوريوس. أما منح الخارجية 450 فتناولت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأيضا في هذا المجال سهلت ويسرت وزارة التربية والتعليم تدريب 6000 طالب من الذين يدرسون في كليات التربية في مجال التدريب الميداني العملي في مدارسها، وأشرف معلمو وزارة التربية والتعليم على تدريب هؤلاء المعلمين.
وأشار ثابت أنه أصبح متاحا لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على كل الشروحات للمباحث الدراسية من خلال موقع الوزارة.
وبالتالي نستطيع أن نقول الآن أن طلبة الثانوية العامة متاح لهم كل شرح لدروس الثانوية العامة في كل المباحث الدراسية، متاحة بإمكان الطالب أن يطلع عليها قبل حضوره الحصة الدراسية في المدرسة أو بعد حضوره لهذا الحصة، وإمكانه في أي وقت يشاهد هذا الفيديو بسهولة ويسر. وعززنا ذلك هذه الدروس المصورة بمجموعة من الأسئلة الاختبارية تلي كل فيديو، بحيث أن الطالب يستطيع أن يختبر نفسه في محتوى الفيديو التعليمي. وأيضا أطلقنا مسابقة نوعية، مسابقة رواد الإنجاز، حتى نحث الطلاب على زيارة موقع روافد التعليمي في وزارة التربية والتعليم والاستفادة من الدروس.
وأكد ثابت أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل بالانقسام الفلسطيني وقلة الرواتب وضعف الموازنات، بالإضافة إلى قلة المساحات المخصصة للتعليم.
لكن الوزارة حقيقة تواجه مجموعة من التحديات، من بينها ظروف الانقسام ما بين غزة والضفة الغربية، ظروف الموازنات وعدم توفير الموازنات التشغيلية لوزارة التربية والتعليم بالشكل الكافي. تواجهنا مشكلة تتعلق ببناء المدارس، وهي مشكلة الأراضي وقلة المساحات التي تخصص لوزارة التربية والتعليم خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. وأيضا مشكلة رواتب المعلمين، وخاصة أنه في الأيام الأخيرة كان هناك قطع لرواتب 400 من موظفي وزارة التربية والتعليم، جلهم من المعلمين، وهذا أمر يؤثر سلبا على أداء المعلم وأداء الموظف في وزارة التربية والتعليم.
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة توضيحا حول ما جرى خلال جنازة الشهيد حسن شلبي، وقالت الوزارة في بيان لها إن جنازة الشهيد كانت تمر من أمام المدرسة، فاندفعت الجماهير عنوة إلى داخل المدرسة تحمل الجثمان دون أي تنسيق أو طلب أو علم من مدير المدرسة أو مديرية التعليم خاصة. وأوضحت أن المدرسة ليست مدرسة الطالب الشهيد، حيث إن الشهيد كان يدرس في المدرسة المسائية، وما حصل تم في الفترة الصباحية، وهي مدرسة أساسية دنيا فيها طلاب من الأول حتى الرابع. وأشارت إلى أن المدير والمعلمون حاولوا إقناع الجماهير بعدم صوابية ما يتم، وأن ذلك يؤثر نفسيا على الطلاب، وبالكاد أقنعوهم بالخروج من المدرسة. أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مؤسسة العمل في السلطة القضائية الفلسطينية كسلطة مستقلة تربطها أواصر التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الرسمية والوطنية. جاء ذلك خلال لقاء المستشار عابد وفدا من لجنة الرقابة والحريات في المجلس التشريعي، ضم كل من النائب الدكتور يحيى موسى والدكتور عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، بهدف التنسيق المشترك بين كافة السلطات والمرافق المرتبطة بعمل السلطة القضائية. واستعرض المستشار عابد خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير بيئة العمل الإدارية والفنية وتعزيز المنظومة العدلية، موضحا جملة من الإنجازات التي حققها القضاء خلال فترة قصيرة. وفي ختام اللقاء تجول الوفد برفقة المستشار عابد في قصر العدل والمرافق التابعة له. في موضوع منفصل، تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإطلاق أولى رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة هذا العام، والتي ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس. وعانى أهالي قطاع غزة من الحرمان في أداء مناسك العمرة لأربع سنوات قبل أن يتم التوصل لحلول مع الجانب المصري على تسهيل الرحلات. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بعد فتح المجال لتسيير رحلات العمرة في غزة، قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل صوالحة إن أولى رحلات العمرة لمواطني غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس.
تم توقيع عقد النقل البري مع كبرى شركات مصر السياحية لنقل المعتمرين قطاع غزة من معبر رفح المصري وحتى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا. وأيضا ستقوم الخطوط الجوية الفلسطينية بالتنسيق مع خطوط مصر للطيران لنقل المعتمرين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك محمد بن عبد العزيز في جدة. وعليه فكل الأمور متاحة الحمد لله، وسيتمكن أهلنا في غزة من تسيير الرحلة الأولى للمهاجرين في نهاية هذا الشهر أو بداية شهر مارس إن شاء الله.
صوالح أوضح أن اتفاقا جرى مع أصحاب شركات الحج والعمرة لتسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.
أما بخصوص مواعيد السفر والآليات المتعلقة بذلك والتسعيرة النهائية ستعلن خلال هذا الأسبوع الجاري، حيث تم عقد يوم الخميس الماضي في الوزارة لقاء مع جميع الشركات الحج والعمرة، وتم إطلاعهم على ما توصل إليه الوفد وعن الآليات التي سنعمل بها في هذا الموسم. وطلبنا منهم من أصحاب عقود العمرة تقديم عروض وبرامج العمرة لديهم، وكذلك أسعار الفنادق في كل من مكة والمدينة، وسيتم دراستها بعناية والخروج بسعر ثابت لجميع الشركات خلال هذا الأسبوع إن شاء الله.
صوالح أشار إلى أن وزارته فتحت الشاشات للشركات وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة، داعيا المواطنين الراغبين لأداء العمرة التسجيل لدى مكاتب شركات الحج والعمرة.
نعم، نحن يعني بلغنا جميع شركات الحج والعمرة، بل قمنا بفتح شاشات عبر البرنامج الخاص بالوزارة حتى يتمكن الشركات من إرسال جميع الأسماء المسجلة لديهم والراغبين. وعليه ومن خلال إذاعتكم الكريمة نوجه لجميع أهلنا في قطاع غزة كل من يرغب بأداء مناسك العمرة هذا العام التوجه إلى إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والتسجيل لديها إن شاء الله.
بعد 5 سنوات من إغلاق المجال في وجه المعتمرين يعود مجددا، لكن بوضع مختلف وبأسعار أيضا مختلفة عن السنوات السابقة.
نفذ مركز شرطة تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة 869 مهمة خلال شهر يناير المنصرم من خلال أقسامه، وتنوعت بين قضايا تحقيق وقضايا مالية واعتداءات ومشاجرات وتفعيل حواجز وغيرها. وقال الرائد فارس عبد العال مدير مركز شرطة تل السلطان أن مكتب التحقيق استقبل 166 قضية، أنجز منها 145 قضية، بالإضافة إلى توزيع 147 بلاغا في تلك الفترة. وبلغت مهام قسم الدوريات بمركز تل السلطان 399 مهمة خلال يناير المنصرم. وأوضح الرائد عبد العال أن مكتب الشكاوى المالية استقبل 157 شكوى مالية خلال شهر يناير، أنجز منها 122 شكوى مالية لصالح عدد من القضايا الخلافية بين المواطنين، واستردت مبالغ مالية تقدر ب 13,530 شيكل بالإضافة إلى 1450 دولار و 490 دينار أردني. أصدرت مديرية داخلية رفح الشق المدني 4512 معاملة للمواطنين خلال شهر يناير من العام الحالي 2019، من ضمنها إنجاز 1102 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة. وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 1421 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و431 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، وإصدار 22 معاملة تتعلق بملخص تسجيل سكان. هذا وأنجزت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة 160 مهمة خلال شهر يناير من العام الحالي، وشملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة. وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذت عدة مهمات خلال تلك الفترة، شملت 12 مهمة إطفاء وأربعة مهام إنقاذ وإسعاف ما يزيد عن 42 مواطنا من داخل المحافظة، وإسعاف أكثر من 35 حالة في مسيرات العودة شرق المحافظة. وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت 9 معاملات لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية 60 نداءا. أيضا في السياق وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ دورة تدريبية خلال شهر يناير في طرق الإخلاء الآمن والسلامة المنزلية للمواطنين جنوب رفح بمسجد ذو النورين، واستفاد من هذه الدورة 50 فردا. تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها الوطني والإنساني في دعم وإسناد الجماهير الفلسطينية المنتفضة في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الخط الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 48، وتبذل أطقم الخدمات الطبية العسكرية جهودا عظيمة في القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى والمصابين من أبناء الشعب جراء الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، حيث استنفرت المديرية جميع أطقمها الإسعافية وسخرتها لدعم وإسناد جماهير الشعب. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 من مارس من العام المنصرم، تبذل طواقم الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني جهودا عظيمة في القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى والمصابين من أبناء شعبنا جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، حيث استنفرت المديرية جميع أطقمها الإسعافية وسخرتها لدعم وإسناد جماهير شعبنا. والكلمة لمدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية ضياء أبو حسين.
منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى ونحن متواجدون في الميدان جنبا إلى جنب بجانب أبناء شعبنا، نقدم لهم الخدمات المطلوبة رغم قلة الإمكانيات، ولا أبالغ إن قلت إن يعني إن إلا أننا مصممون على تقديم هذه الخدمة، طبعا هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا.
ولم تسلم طواقم الخدمات الطبية العسكرية من الاستهداف الممنهج لهم من قبل قوات الاحتلال، والذين تعرضوا لإصابات مباشرة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز. أبو حسين مرة أخرى.
تعرضنا أيضا لمحاولات عديدة وهمجية من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال، إن كان على طواقمنا الميدانية الطبية العاملة في الميدان أو على سيارات الإسعاف بشكل مباشر. قدمنا خلالها العديد من المصابين من طواقمنا الطبية. طبعا نتحدث هنا عن قلة الإمكانيات وانعدامها، إلا أننا مصممون كذلك مراكزنا الطبية.
وأشار بحسين أن تلك الإنجازات والمشاريع الخدماتية التي تقدمها الخدمات الطبية العسكرية تأتي في ظل نقص واضح في الإمكانيات وشح في الموازنات التشغيلية، إلا أن المديرية تعمل جاهدة لتجاوز العقبات والتحديات في سبيل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا.
نحن في الخدمات الطبية نعاني من نقص حاد في جميع الإمكانيات، إن كان في المعدات الطبية، في الأدوية، في سيارات الإسعاف، حتى في الكادر لدينا يعني نقص كبير من هذه الإمكانيات. إلا أننا يعني بفضل الله هناك خطط تم وضعها من قبل إدارة الخدمات الطبية لتجاوز هذه المرحلة. طبعا هذه الخطط تم إعدادها بشكل جيد،
وما زالت الخدمات الطبية العسكرية رائدة العمل الميداني وصاحبة إرادة قوية على العطاء، وتواصل دورها في تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي وزارة الداخلية ولكافة أبناء شعبنا عموما، إيمانا منها بأهمية الرسالة التي تحملها.
أظهر التقرير السنوي الصادر عن مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى بأن دائرة المختبر وبنك الدم في المستشفى أجرى أكثر من 399,558 فحصا مخبري خلال عام 2018. وقال مدير مستشفى شهداء الأقصى دكتور كمال الخطاب أن المستشفى تقدم خدماتها في المنطقة الوسطى 350,000 نسمة بكل التخصصات وبشكل كامل،
وهو يلبي احتياجات حوالي 320,000 إلى 350,000 نسمة في المنطقة تقريبا. هو مستشفى عام يقدم أغلب الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين، ما عدا بعض التخصصات المتمركزة في بعض النقاط أو المراكز الطبية مثل الشفاء والمستشفى الأوروبي. عدا ذلك المستشفى يلبي حاجات المواطنين بشكل كامل، سواء المرضى المراجعين في قسم الطوارئ أو العيادات الخارجية، المرضى المحولين من دور الرعاية الأولية، المرضى المحولين من الخدمات الطبية العسكرية، كل المرضى أو حتى من الوكالة. كل شخص يعاني من مرض ويحتاج إلى تحاليل خاصة يتوجه إلى مستشفى شهداء الأقصى لإجراء هذه التحاليل.
وأكد الخطاب أن المستشفى يسعى لتغطية متطلبات المواطنين في المنطقة الوسطى بالكامل، مشيرا أن المستشفى تعاني من نقص الأدوية والمعدات.
نحن طبعا نجتهد على مدار الساعة في تقديم الخدمة حتى لا يتم النقص في هذه الخدمات المقدمة أو التراجع. نحاول على الأقل بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما تقريبا، نحن نعاني طبعا معاناة كبيرة في هذا الجانب بسبب نقص المستلزمات الخاصة بالمواد، مواد التحاليل المخبرية، يعني كثير من المواد غير متوفرة حقيقة، ونجتهد سواء من الخاص أو من المتبرعين أو عبر ما يصل من وزارة الصحة، بالإضافة إلى الأجهزة التي تم استهلاكها على مدار تقريبا 18 عاما منذ أن تم افتتاح مستشفى شهداء الأقصى عام 2001. بعض الأجهزة ما زالت هي نفس الأجهزة ذاتها منذ 18 عاما.
وأوضح مدير المستشفى أو مستشفى شهداء الأقصى أن أزمة الوقود تطال مرافق المستشفى، مشددا على أن الأزمة أثرت على عمل باقي الأجهزة.
السولار طبعا الكل يعلم، العالم بأسره يعلم مشكلة السولار والأزمة التي تعاني منها وزارة الصحة في النقص الحاد من الوقود اللازم لتشغيل المولدات، والسبب هو الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي. كثير أيضا من الأجهزة تعطلت بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في اليوم الواحد، انقطع التيار الكهربائي أحيانا 20 مرة، وهذا يؤدي على الفعالية وأداء الأجهزة المطلوب، خاصة أنها أجهزة كبيرة وأجهزة حساسة جدا تعتمد على الحوسبة في عملها، وهذا يؤثر طبعا يكون ارتداداته سيئة على هذه الأجهزة. كثير من الأجهزة هي أجهزة حديثة معطلة تحتاج إلى بعض القطع، توريد القطع يحتاج إلى يعني إلى مشاريع كبيرة وجهد كبير حتى تورد قطعة.
قدم مجمع كمال عدوان الطبي التابعي للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 25,626 خدمة طبية خلال شهر يناير الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة. وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 11,190 حالة للمواطنين، منهم 4,623 حالة من حملة التأمينات العسكرية، و 6,567 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي. واصلت لجنة الطوارئ في بلدية غزة جهودها في معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة منذ منتصف ليلة الأمس وحتى ساعات صباح اليوم، حيث عالجت طواقم اللجنة نحو 120 إشارة طفح صرف صحي، وتم سحب 23 نقلة من المياه المتجمعة في الشوارع بسيارات الجيتر الخاصة بشفط المياه. وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية المهندس رمزي أهل أن طواقم اللجنة عملت طيلة ليلة الأمس وصباح اليوم على تصريف مياه الأمطار وتفقد المصارف والتأكد من جهوزيتها لاستقبال المياه، خصوصا في المناطق المنخفضة والتي تتجمع حولها مياه الأمطار. وأوضح أن أبرز المناطق التي تركزت عليها جهود طواقم اللجنة هي الشوارع المتفرعة من شارع الصحابة بحي الدرج ومحيط بركة عسقولة بحي الزيتون وتقاطع صلاح الدين مع شارع الشعف ومنطقة الحدبة جنوب المدينة ومناطق أخرى في المدينة. قررت بلدية خان يونس جنوب محافظة غزة بإجراء تخفيض على أثمان الحد الأدنى في استهلاك المياه لفاتورة الجباية، وذلك تماشيا مع الظروف السائدة وتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة للأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود. وذكر مدير مركز خدمات الجمهور لدى البلدية المهندس مازن البحيصي أن التخفيض المذكور جاء بناء على قرار مجلس بلدية خان يونس لتعديل أثمان المياه في فاتورة الجباية، والتي تهدف إلى تعزيز طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الأوضاع العامة، مشيرا إلى أهمية تلك الإجراءات للعمل على تحقيق المصلحة العامة. ودعا كافة المواطنين إلى الاستفادة من قرار التخفيض والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الخدمة المقدمة لهم، حيث يراعي في الوقت ذاته الأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود لتمكينها من تسديد فاتورة الخدمة بما يتناسب مع استهلاكها وبقيمة أكثر توازنا من خلال تحديد الحد الأدنى. من الكرام كان هذا الخبر الأخير، وهذا تذكير بالعناوين. المالية توضح أن الصرف غدا سيكون لفئة 1500 شيكل فأقل، والإعلام الحكومي يطالب بإبراز البطاقة الصحفية عند إجراء المقابلات. التعليم تواجه أزمة بعد قرار السلطة قطع رواتب الموظفين، والأوقاف تعلن انطلاق أولى رحلات العمرة نهاية فبراير أو بداية مارس. بلدية غزة تواصل جهودها في معالجة آثار المنخفض، وبلدية خان يونس تقرر إجراء تخفيض على أثمان فاتورة المياه. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.